أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرته الخالدة إلى المدينة المنورة بنوره صلوات الله وسلامه عليه، وعلمنا أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة أنه بدأ في إنشاء بيت لملك الملوك يكون مثابة للمؤمنين ومكانا لتجمعهم ودارا لقضاء أمورهم ومنتدى عاما بالنسبة لهم ومركزا للقيادة بالنسبة لتلك الدولة الجديدة ومكانا يجمع كل شيء بالنسبة للمسلم في عصر لم يكن يعرف النظام في هذا الوقت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإنشائه لهذا البيت إعلام الجميع أن حق الله تعالى مقدم على جميع الحقوق، وأن بيت الله تعالى يرعى قبل كل البيوت، وأن إنشاء هذا المكان لا يدل على أن الله تعالى موجود فيه دون سواه، وإنما يدل على أن هذا من الأماكن التي يحبها المولى جل وعلا لعباده، لأنه هو مركز الاجتماع ومحط الأنظار، وهو الذي تتألف فيه القلوب، وهو الذي تنجلي فيه ما يعلق بالإنسان من ظلم وظلام، لما في هذا المكان من تلك المعاني السامية فضله الله تعالى ونسبها إليه فجعلها بيوتا له، ووعد كل من جاء إليها الخير الجزيل، وحض الناس من المؤمنين كدليل على قوة إيمانهم على الاعتناء بها إنشاء وتزيينا وتعميرا، ووعد من فعل ذلك على قدر جهده واجتهاده الخير الجزيل اللائق بكرم الكريم. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا المكان الذي اختارته العناية الإلهية ليكون أول مسجد في تلك الدار وثاني المساجد التي أنشئت في الإسلام، وحدد هذا المكان من قبل ملك الملوك حيث ألهم تلك الناقة التي كانت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ألهمها أن تصل إلى هذا المكان وألا تتجاوزه، مع أنها مرت على أماكن خالية كثيرة قبل هذا المكان، وكانت توجد الأماكن الخالية الكثيرة بعد هذا المكان، فما السر في أنها وقفت في هذا المكان دون سواه، ولما دارت حول هذا المكان دورة كاملة ثم بركت في وسطه ثم مدت عنقها وأرضت، فقال الرسول ها هنا المنزل إن شاء الله؟ من الذي حدد لها هذا؟ ومن الذي اختار لها هذا المكان؟ هو ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي ألهمها ذلك. فلم يكن اختيار المكان للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القائل يقول إن الناقة وقد دارت في تلك الأرض الخالية إلا من بعض نخيل قديمة ومن بعض قبور للمشركين فيه، لما دارت في هذا المكان دورة كانت كمن يحدد أبعاد المسجد الذي سيبنيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بركت في المكان الذي سيكون مثوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته، وقد بركت في جانب من جوانب المسجد. وبدأ البناء بعد شراء الأرض مباشرة، مع أنها كانت ليتيمين ووهب اليتيمان تلك الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي لم يقبل منهما ولا من وكيلهما ومن يتولى أمرهما تلك الهبة، وما قبل إلا أن يكون هذا المكان بالثمن، إعلاء لهذا المكان أن يؤخذ من واحد من الأيتام حتى ولو كان الأخذ بطريق مشروع كالهبة. ثم دفع ثمن المكان، ثم أمر في الحال بتجهيزه للبناء، فردمت الحفر التي كانت في هذا المكان، ونبشت القبور الدوارس، وكانت لمشركين دفنوا في تلك الأماكن، وسويت الأرض جيدا، وقطع ما فيها من نخيل لأنها لم تكن مثمرة، ثم بدأ بتحديد أماكن البناء، وتولى كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شارك في التنفيذ بنفسه عملا جديا قويا، كله جهد وكله قوة، حتى لا يدل بفعله على أنه يمثل أمام الناس أنه يعمل، لأنه كان يعمل حقيقة، وكان يحمل على صدره الشريف الحجر والحجرين وربما أكثر، حتى وار التراب شعر صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وجعل للمسجد بابا مقابلا للقبلة، وجعل له بابا آخر وبابا ثالثا، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، لأن الرسول عندما أمر بالصلاة وقت فرضها عليه أمر أن يتجه إلى بيت المقدس، وكان ذلك في مكة، ولحبه للكعبة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، حتى يكون اتجاهه لما يحبه بقلبه ولما يأمره المولى جل وعلا به. فلما هاجر إلى المدينة أنى له بالكعبة وهو في تلك البلدة، فكان ظهره إلى الكعبة ووجهه إلى بيت المقدس كما أمر المولى سبحانه وتعالى، وهو يجعل قبلة المسجد جهة بيت المقدس، كانت روحه وكان فكره وكان قلبه على اتصال دائم بالمولى جل وعلا، يناجيه ويناديه أن يحول وجهه من بيت المقدس إلى الكعبة، إلى قبلة إبراهيم، إلى أول بيت أنشئ لله في الأرض، إلى أفضل الأماكن وأعزها. وكان يقلب بصره ووجهه في السماء كثيرا، حتى أخبر المولى عن ذلك بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. وظل اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو في المدينة 17 شهرا أو 18 شهرا، ثم نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. قبل أن نتحدث عن تحويل القبلة في المدينة، نتحدث عما بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم لتأسيس الدولة الإسلامية الأولى التي أطلت على الدنيا بنظام جديد عجيب غاية في القوة والمتانة، نظام لم يدع للظروف ولا للمفاجآت ظرفا من الظروف التي تؤثر على سير تلك الدولة او على تشكيل احداثها او على التدخل في مجريات حياتها. لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله تعالى وعناية المولى جل وعلا بتلك الأمة الخاتمة إكراما لسيد الخلق محمد، حيث اعتنى بتلك الأمة فجعل دينها أكمل الأديان كما كان نبيها أكمل الأنبياء وأجمل وأجل من خلق المولى جل وعلا. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبني تلك الدولة الجديدة. كيف بنيت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة؟ لعلنا ونحن نتحدث عن هذا الأمر يطوف ببالنا هذا السؤال: هل يمكننا في هذا العصر أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تأسيس دولة إسلامية المظهر والمخبر، إسلامية الداخل والخارج، إسلامية الشارع والمنزل والمصنع والمسجد، إسلامية القلب والجسد، إسلامية الرئيس والمرؤوس، إسلامية القول والعمل؟ هل نستطيع أن نصنع مثل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في إمكاننا في عصرنا الحاضر أن نصل إلى هذا الأسلوب الذي صاغه نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة ملموسة في أول إنشاء تلك الدولة الإسلامية؟ أما أن هذا الأمر يعز علينا ويصعب حيث سهل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أوجه السهولة؟ ما وسائل السهولة التي يسرها المولى جل وعلا لنبيه وليست بموجودة عندنا؟ ولما يصعب علينا في هذا الوقت أن نفعل ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العوائق؟ ما هي المشاكل؟ ما هي العقبات التي تقف في سبيل إنشاء دولة إسلامية من كافة الوجوه؟ سنعلم بتوفيق الله تعالى كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدولة على أساس من الدعوة. هي دولة تسمى الدولة الإسلامية، نظامها نظام إسلامي من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها. لا يصح أن نطلق عليها ما يطلقه الناس من تسميات على حكومات أو أنظمة معاصرة، فلا نقول إن نظامها كان ديمقراطيا أو كان حكم الشعب بالشعب أو كان أرستقراطيا أو ديكتاتوريا أو كان اشتراكيا أو رأسماليا. تلك تسميات لها مضامين ومفاهيم عند أصحابها. الإسلام أجل وأشمل وأكمل من كل تلك الأنظمة. لما لا نسمي نظام الإسلام بالنظام الإسلامي كما سمى المولى جل وعلا تلك الأمة بالأمة الإسلامية، بدلا من أن نختار اسما أو نظاما آخر ما أنزل الله تعالى به من سلطان؟ أنقدم ما يسميه العبيد على ما يسميه ملك الملوك؟ أنقدم اختيار المخلوق على اختيار الخالق؟ إن الله تعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل، سماكم ووصفنا بهذا ووسمنا بسمات جليلة جيدة وجعلنا خير أمة أخلت للناس، فنسمي أنفسنا بما سمانا المولى جل وعلا به، ونصف أنفسنا بما وصفنا المولى جل وعلا به إن حققنا ما نستحق به هذا الوصف. فإن الله تعالى ما خلع علينا صفة الخيرية إلا بحيثيات من قام بها وتمثلت فيه كان أهلا لأن يكون من خير تلك الأمم. أما من لم يتصف بتلك الحيثيات، أما من لم يتمثل بما ساقه المولى جل وعلا من صفات، فلا حق له في أن يدعي الإسلام أو ينتسب إلى خيرية الأمم. فإن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من جمع تلك الأشياء، تلك الحيثيات، حكم له بأنه من خير أمة أخذت للناس. بقدر ما فيك من تلك الصفات تتصف بما وصفك المولى جل وعلا به، والعكس صحيح أيضا. ولذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبني تلك الدولة على الأساس الذي أراده المولى جل وعلا. الدولة لا بد لها من مكان، ولا بد أن يكون فيها السكان، والسكان صنفين، قريب وبعيد. إذا عندنا مكان وسكان وجيران، مكان وسكان وجيران. فكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف الدولة من تلك الثلاثة، وبما ألفها؟ ما هو السلك الذي نظم فيه تلك الثلاث حتى سارت على هذا المسار الجميل الجليل، وحتى أصبحت درة في جبين الزمن ما زال وسيزال يتغنى بها إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم حدد الأماكن التي يجتمع المسلمون إليها بمكان واحد فقط، المسجد. هو المكان الجامع لكافة المؤمنين على مستوى الدولة وعلى مستوى العامة، على مستوى الكبار والصغار والرجال والنساء. هذا المكان هو ما يسمى بالمجلس الشعبي العام الذي يجمع أطراف المسلمين، ليس مرة واحدة في اليوم ولا في الأسبوع أو الشهر، وإنما في اليوم 5 مرات يقدمون لله تعالى ما فرضه عليهم، ثم يجلسون إلى بعضهم يتناقشون، يتعلمون، يتداولون، يتشاورون، يتفقد بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا. هكذا كان المسجد في حياتهم، هو المكان الذي تتم فيه كل الممارسات على المستوى التعليمي والإداري. فلما اتسعت أمور الدولة اتخذت أماكن تتبع المسجد، أي أنها تسير في نفس الفلك الذي أنشئ لأجله المسجد. فإذا كان في المسجد النقاء والصفاء والأدب والذوق والنظافة والهدوء والوقار، فكذلك في الأماكن التي تؤدى فيها الأعمال التي لأجلها أنشئ المسجد، الأماكن التي تقضى فيها حاجات المسلمين، سميها وزارة، سميها إدارة، سميها مجمعا، سميها كما تسميها، لا مشاحة في الأسماء. إنما الأساس الذي أنشئت له تلك الأماكن لخدمة المسلمين كانت تسير في نفس فلك ما أنشئ له المسجد، في أدب وذوق وصفاء وإخلاص ووقار، وكان الذي يدخل تلك الأماكن يشعر بما يشعر به عند دخوله إلى المسجد، لأنه يدخل لأداء مهمة عبادية كان يقضيها في المسجد قبل ذلك. فإن كانت المحكمة أنشئت خارج المسجد لضيق المسجد مثلا، فقد كانوا يتحاكمون في المسجد يجلسون بأدب وذوق واحترام وإخلاص، ينتقل نفس الشيء إلى المكان الذي أنشئ للمحاكمة. وإذا كانوا يعقدون مجالس الحرب في المسجد ثم انتقل الانعقاد إلى مكان آخر لأن المسجد أصبح أضيق من أن يسع هذا، فإن نفس الصفات التي كانوا يتصفون بها عندما يجلسون لهذا الأمر في المسجد هي تكون معهم عندما يجلسون في الأماكن الأخرى، لسبب واحد، أنهم في أي مكان يجتمعون فيه إنما يجتمعون للعبادة لأداء حق لله تعالى. فكأنهم جعلوا الأرض كلها مسجدا، وجعلوا ما يفعله المؤمن فيها عبادة. فكل إنسان في أي مكان ما دام مؤمنا فهو عبد الله في أرض الله يعبد الله كلما قدر على ذلك، إن كان في المسجد للصلاة أو للمحاكمة أو للتعلم أو للتعليم أو لأداء حق أو لأخذه، أو كان في دائرة تسمى بالدائرة الحكومية أو بالدوائر الخاصة، أو كان في بيته أو كان في مسجد في الشارع أو كان في متجره، فهو يؤدي الأعمال التي ترضي المولى جل وعلا، لأنه عبد الله في أرض الله، عبد الله في أرض الله. وتلك غاية من الغايات النبيلة التي يحلم بها كل إنسان يحب أن يعيش في مجتمع فاضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المسجد واحدا بالنسبة لجميع المسلمين حتى لا يتفرق المسلمون في الكثير من الأماكن، لأن العدد كان محدودا، ولأن الحاجة إلى التقارب والتآلف والتعارف أعظم. فبدلا من تشتيت الجمع وتفريقهم، ولو كانوا سيذهبون إلى أماكن شتى للعبادة، إلا أن تجمعهم في هذا الوقت في مكان واحد أدل على مقصود الإسلام من التجمع، وهو الشعور بمظهر القوة. فإني إذا وجدت 100 من أصدقائي أو 1000 أو أكثر في مكان واحد، قلبهم على قلب رجل واحد، ينطقون بكلام واحد، يتجهون إلى قبلة واحدة، أشعر بأني قوي بإخواني، كثير بهم. ومن هنا كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد وجعله مكانا واحدا في تلك البلدة، حتى يؤكد تلك المعاني وحتى ينتجها حقيقة واقعة. بعد إنشاء المسجد وجعله المثابة والأمن ومكان التجمع بالنسبة للمسلمين، حتى أن الرسول جعل المسجد في يوم من الأيام مكانا للتدريب على القتال، وهذا شيء غريب بالنسبة لمجتمعنا الحاضر. فإننا نجعل مساجدنا في تلك الأيام قاصرة على الصلاة تقريبا، لا يقام في مسجد من المساجد ما يغاير تلك الصلاة إلا نادرا، حتى مجالس العلم، حتى الدروس، لا يقام في الكثير من المساجد تلك المجالس التي كانت لازمة من لوازم المسجد، وأصبح تلقي العلم من وسائل متنوعة، كثير منها فيه من الدخل والدخن والسم الزعاف ما يودي بالقليل من الخير الذي يحمله. وأصبحت رسالة المسجد في عصرنا بعد زخرفتها وإعلاء بنيانها وجعلها بالمتاحف أشبه قاصرة على التجمع في وقت من الأوقات دون وقت آخر لأداء الصلاة. حتى الصلوات الخمس لا يجتمع أبناء الحي الواحد في المسجد الواحد فيها على مساق واحد، فنجد صلاة الفجر أدنى من صلاة الظهر وصلاة الظهر أقل من صلاة العصر وهكذا، مع أن من حول المسجد هم لا يزيدون ولا ينقصون، ومع ذلك ينقص العدد ويزيد. وربما قال جار المسجد إني لا أصلي فيه إلا يوم الجمعة وأصلي بقية الأوقات في المنزل. حتى الصلوات أصبح مجيئنا للمساجد لأجلها قليلا، لا أقول نادرا ولكنه قليل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح لأحد يجاور المسجد بالصلاة في بيته إلا لعذر يقتضي ذلك، لا لأن الصلاة في المسجد من فرائض العين، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على ألا يفوت المسلم الكثير من الخير، وعلى أن يشهد جماعة المسلمين، وعلى ألا يغيب بجسده عنهم حتى لا تنساه قلوبهم، فإن البعيد عن العين بعيد عن القلب غالبا. فيريد الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة رؤية الأخ لأخيه أن يكون الارتباط أعمق وأكثر، وألا يغيب الأخ عن أخيه فترة تشغله عنه. فإذا صلى كل منا في بيته ولم يخرج إلى المسجد إلا لماما وجدت تلك الفرقة، وإن كانت جانبية أو قليلة، إلا أنها بالمداومة عليها تستحكم حتى تصبح غربة، فيقف المسلم بجانب المسلم في صف ثم ينصرف بعد الصلاة وكأنه لم يره ولم يعرفه، وتلك حقيقة. فالكثير منا يصلي بجانب الآخر ثم ينصرف كل إلى حال سبيله كأنه لم يقف بجانب أحد، كأننا لا نتعارف ولا نحب هذا التعارف، مع أن التجمع في الأصل هو لإظهار قوة المسلمين في اتحادهم على العمل الواحد، ثم التعارف والتآلف من كثرة التجمعات. الصلاة خارج المسجد جائزة ولها أجرها، ولا وزر على من يفعلها إذا كان له عذر يقتضي ذلك، ولكن الصلاة في المسجد تزيد عن الصلاة في المنزل أضعاف الدرجات، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، على معنى أني لو أخذت 100 حسنة على صلاة وحدي فإني سآخذ 27 100 على الصلاة في جماعة، نفس الصلاة، مع أن الصلاة لن تزيد في عدد الركعات ولا في عدد السجدات، هي سأصلي في البيت 4 ركعات الظهر، إذا صليتهم في المسجد صليت 4 ركعات أيضا، لا زيادة ولا نقص. فمن أين جاءت تلك الحسنات الثرة الغزيرة؟ من انتقالي من بيتي إلى بيت ملك الملوك، هذا فضلا عما في المشي من البيت إلى المسجد من حسنات فاضلة كثيرة يعرفنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إذا تطهر أحدكم في بيته ثم خرج لا يريد إلا المسجد أي الصلاة في المسجد فإنه لا يرفع قدمه إلا رفع الله عنه خطيئة ولا يحطها إلا كتب الله له بها حسنة حتى يدخل إلى المسجد، فإذا دخله صلت عليه الملائكة ودعت له واستغفرت ما دام في المسجد حتى يخرج أو يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اقبله اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اقبله، ويظل في صلاة ما انتظر الصلاة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الخير سينال من يأتي إلى المسجد حتى ولو صلى وحده في المسجد، فكيف إذا صلى في جماعة؟ وكيف إذا صلى في أول الوقت؟ وكيف إذا كانت الجماعة كثيرة؟ وكيف إذا صلى في الصف الأول؟ وكيف إذا كان صلاته خلف الإمام مباشرة. كل حالة من تلك الحالات تزيد الإنسان فضلا على فضل وترفعه درجة على درجة. ومن هنا كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الرسول عن تلك الفروق البسيطة جدا لأنها تؤدي إلى خير أكثر، فكانوا يسألون الرسول عن الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت، وعن الوقوف في الصف الأول أو الصف الثاني، وعن الوقوف في يمين الصف أو في يسار الصف، مع أنها كلها في المكان الواحد وكلها خلف إمام واحد، ولكن هناك تلك الفروق البسيطة في المظهر التي تؤدي إلى خير كثير، ويحرص المسلم دائما على أن ينال أكبر خير على العمل الذي يؤديه لملك الملوك. ومن طمع في مولاه فلا حرج عليه، وإن لم نطمع في خير مولانا ففي أي خير نطمع. ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين على عدم الصلاة في بيوتهم إلا لعذر يقتضي ذلك، وكان يحرض الرجال بالذات أو الذكور بالذات، وإن كان يسمح للنساء أيضا بالصلاة في المسجد، إلا أنه أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وأن صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في البيت. نعم، حيث قال وبيتها خير لها، أو وصلاتها في بيتها خير لها، إلا إذا كان هناك شهود مجلس علم فذهابها إلى المسجد يكون للصلاة وللاستزادة من العلم، وفي ذلك خير كثير بالنسبة للرجل وللمرأة. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بعدم منع النساء عند أمن الفتنة وعند وجود الطريق الآمن، منع الرجال من منع النساء من الخروج للمساجد، حيث قال يا عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، ما دام الطريق آمنا وما دامت تلبس الملابس التي لا تدل عليها من ناحية فتنة وما دامت لا تتعطر، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها تمنع من وضع شيء يدل عليها أو يلفت الأنظار إليها أو الأنوف أو الآذان الأذان الأذن إليها، فإن المرأة يجب أن تصون نفسها بتلك الأمور التي شرعها المولى جل وعلا لها إعلاء لشأنها واحتراما لكرامتها وإبقاء لعفتها، حتى ولو خرجت للمسجد وربما ادعت بأنها تذهب لضيافة ملك الملوك وعليها أن تتزين أولى من أن تتزين لزيارة عروس، إن المرأة ممنوعة. وتلك إجابة لامرأة سألتني لما يتزين الرجال عند الخروج إلى المساجد، كما قال المولى جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا تتزين النساء. قلت لها لأن المرأة بطبيعتها ولو لم تتزين مدعاة للفتنة وللتلفت ووسيلة من وسائل الشيطان للي عنق الرجال، فكيف إذا زادت في زينتها، إذا تعطرت أو تبرجت أو تبهرجت أو تبخترت في مشيتها. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أيما امرأة تعطرت أو استعطرت ثم خرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية وكل عين زانية، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لو خرجت للمسجد فإن زينتها الماء كما قال بعض الصحابة، أي عليها أن تتطهر بالماء وتتنظف وتلبس ما لا يظهر لها عورة، ولها أن تأتي إلى المساجد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح في المساجد بدخول النساء، وربما أتت المرأة مع ولدها الصغير إذا لم يكن هناك من يرعى هذا الولد أثناء مكثها في المسجد، وكانت تسمع درس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يلقيه على الرجال، وحدد لها كأمر تنظيمي الداعي إليه هو الحشمة والوقار ووأد الفتنة في مهدها، حدد لها المكان الأخير في المسجد، حيث قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فكان صف المرأة في الآخر أدعى لما فيها من عفة وشرف، وكان يسمح لهن بالسؤال أثناء الدرس، وكانت المرأة تسأل والرجال يسمعون، والرجال يسألون والنسوة يسمعن. ولزيادة محبة النساء في العلم طلبنا درسا خاصا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعطيهن في بعض الأيام درسا خاصا لهن، وحدد لهن معلما خاصا وإماما في بعض الأوقات. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ليكون معلما للنساء، حدث هذا في كثير من الأوقات، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتبر المسجد مدرسة لتعليم الجميع، ومثابة للجميع، ومكانا تهدأ فيه أجساد وأرواح الجميع، للدرجة التي يعرفنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتد به التعب واشتد به الفكر في مسألة من المسائل وسدت منافذ التفكير في بعض الأمور من شدة إلحاح بعض المسائل عليه، كان ينادي على بلاد ليقيم الصلاة حتى يرتاح بها الرسول صلى الله عليه وسلم مما كان يلم به من آلام ومن متاعب، حيث كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. ويقول أحد الصحابة: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر دخل في الصلاة، قام إلى الصلاة، استقر في الصلاة، استمر في الصلاة، لأنه كان يجد فيها سلوته، وبالذات في المسجد. هل معنى ذلك أن الرسول لم يصلي في البيت؟ صلى، صلى في البيت الكثير من الصلوات، ولكن ليس الفرائض، فما صلى في البيت الفرائض إلا بعض الفرائض عندما مرض في أخريات حياته، أما وهو سليم معافا فما تأخر عن الصلاة في المسجد إلا إذا كان في سفر أو كان في قضية إصلاح بين الناس، أي لعذر قهري. ولقد جاءه رجل أعمى في يوم من الأيام فقال: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك ولكني أعمى، والدار بعيدة عن المسجد، وفي طريقي إلى المسجد نخيل وحفر، ولا قائد يقودني إلى المسجد، أفتأذن لي أن أصلي في البيت؟ لما كل تلك الأعذار بيقول له: تأذن لي أن أصلي مع وجود تلك الأعذار؟ فأذن له النبي أن يصلي في البيت. فلما ولى الأعمى، يعني انصرف، ناداه الرسول قائلا: أتسمع النداء؟ يعني أتسمع الأذان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فلا إذن لا أرخص لك إلا أن تصلي في المسجد. ربما قال قائل: هذا أمر صعب وتكليف بما لا يطاق، ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك من سييسر لهذا الرجل طريق الوصول، كأنما كان يحرض بعض المسلمين على أن يذهب إلى هذا الأعمى في بيته لكي يقوده، ما دام الرسول يحرص على أن يصلي هذا في بيت في المسجد. ولعل الرسول كان يقصد من وراء ذلك حظ المبصرين والقادرين، بمعنى أنه إذا كان لم يصرح لهذا مع قيام الأعذار فكيف بمن لا عذر له، لأن في ذلك من الحظ لمن لا عذر له أن يداوم على الصلاة في المسجد. كان واحد يقول لي: طب الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تجميع المسلمين في المسجد لجميع الصلوات، وكان حريصا على ألا يبدأ الدخول في الصلاة إلا إذا كثر الظن أن أحدا لن يأتي، يعني ما كان يقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة أبدا في أي صلاة من الصلوات. كان يترك فرصة من الوقت، اقل فرصة لإقامة الصلاة بعد الأذان كان بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب في حدود ربع ساعة إلى ثلث ساعة، والبعض كان يقول نصف ساعة بين أذان المغرب وبين صلاتها. وما أقام الرسول صلاة بعد الأذان مباشرة مطلقا، ومن حكى غير ذلك فلا دليل له أو هو واهم. حتى صلاة المغرب كما يقول البعض المغرب جوهرة، الوقت المغرب عزيزة، المغرب كذا، كل هذا المغرب غريبة، كل هذا لا أساس له ولا دليل عليه، لأن المعلوم أن بين المغرب والعشاء من الوقت ما يساوي ما بين الفجر وطلوع الشمس. فإذا كان الرسول في صلاة الفجر ما كان يقيم الصلاة إلا إذا أسفر ضوء النهار، أي إذا رأى الناس بعضهم بعضا في ضوء النهار، رأى الناس بعضهم بعضا في ضوء النهار أي قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا أو بثلثي ساعة. فكيف والوقت بين المغرب والعشاء يساوي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس؟ كيف يؤخر صلاة الفجر هذا التأخير ويقيم صلاة المغرب بعد الأذان مباشرة؟ من قال هذا؟ ثم إن الأذان كما هو معلوم للإعلام بدخول الوقت، أي أنك تقول للبعيد حي على الصلاة حي على الفلاح، أي حان وقت الصلاة هيا إلى فلاحك. كيف تنادي الناس للصلاة ثم تسبقهم بإقامتك لها؟ ألا تنتظر من ناديتهم حتى يتوضأ من يريد الوضوء، وحتى يقضي حاجته من يريد قضاء؟ إن هذا ضحك على الناس. أنت بتقول للناس الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، تعالوا إلي، فإنك يجب أن تنتظرهم على الأقل بمقدار قضاء هذا لحاجته، بمقدار وضوء هذا، حتى تدخل إلى الجماعة بهذا العدد الكبير. ولعل في كثرة عدد المصلين في الجماعة من الخير الكثير ما حبب إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نسرع في إقامة الصلاة بالذات في المساجد أو حيث ننتظر الجماعة، حتى تكون عندنا غلب الظن أنه لم يبق أحد من المسلمين. ولقد كان يسأل هل بقي أحد، هل جاء فلان، لما تأخر فلان، وبالذات في الصلاة التي تعقب نوما مثل صلاة العصر لأنها تأتي بعد قيلولة، ومثل صلاة الفجر لأنها تأتي بعد نوم الليل، وربما قام الإنسان معذورا وأراد أن يتطهر مثلا، فيعطي فرصة لهؤلاء حتى يدرك أكبر عدد من الناس صلاة الجماعة. هذا أدب من المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه. ربما قال بعضكم ليس عندي وقت للانتظار، لا بأس يا أخي، إذا كان ليس عندك من الأوقات للانتظار فصل وحدك، أما أن تجبر الناس على أن يتعجلوا بعجلتك، يعني أنا مستعجل ورائي عمل من الأعمال، أذن أصلي بعيدا عن المسجد في مكان لا يراني فيه أحد حتى لا يظن ظان أني متبرم بالإمام أو أني لا أحب الجماعة، فأصلي وحدي والأنصرف. أما أن أقول للمؤذن أقم الصلاة، أنا مش فاضيين، أنا ورانا شغل، المغرب غريبة، المغرب جوهرة، ما هذا الكلام الذي لا أساس له؟ وفي نفس الوقت الذي نسمع فيه من ينادي بالتعجل لإقامة الصلاة، نسمع البعض ممن ينادي بالصبر وعدم التعجل، فتحدث نوع من أنواع الفرقة، أو يحدث نوع من أنواع التضاد والتنافر. وربما وجدنا واحدا آخر لم يكفه تأخيرنا في إقامة الصلاة، فربما غضب لأننا أقمنا الصلاة حيث كان متأخرا، فجاء ودخل إلى المسجد سريعا أثناء ركوع الإمام، ونسمعه يصرخ بأعلى صوته إن الله مع الصابرين، كأنه يقول للإمام لا تقل سمع الله لمن حمد حتى أدخل في الصلاة، كأنه يوجه أمرا للإمام أصبر كن راكعا حتى أدخل في الصلاة. ما هذا؟ أهذا من الأدب الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كنت كما تقول صادقا، إذا تقول إن الله مع الصابرين، لما لم تقل هذا لنفسك؟ لما لم تصبر على نفسك أنت وتأتي بتؤدة ووقار كما قال رسول إذا أتيتم المساجد فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
أو كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنى عليكم السكينة والوقار أما تدخل من باب المسجد الإمام راكع ما يرفع يده يطير الدنيا. هتقول لي عاوز أدرك، أنت عاوز تدرك إيه، ركعة ولا الجماعة؟ إذا كنت تريد أن تدرك الجماعة فإنك تدركها ولو لم تلحق مع الإمام إلا كلمتين قبل السلام فقط، ستأخذ ثواب الجماعة كاملا ما دمت قد تأخرت لعذر، وما دمت قد دخلت بأدب وسكينة ووقار كما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما تدخل سريع مثل الصاروخ علشان تلحق الإمام وهو راكع، عشان ركعة تروح عن جفا حضرتك بالمرة علشان خاطر ما تقومهاش ما تعيدهاش، هذا شيء يفعله البعض ظانا بهذا أنه يؤدي حقا من الحقوق أو يؤدي شيئا مكتملا أو حسنا، مع أنه قد نقص من صلاته بمقدار ما فاته من أدب الاقتداء بسيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على النبي. بني المسجد، وهذا المسجد الذي بني لم يبن لذاته وإنما بني لهدف النبي ليعمره المؤمنون. من هم هؤلاء المؤمنون الذين سيعمرون المسجد؟ هؤلاء المؤمنون هم ركيزة الدولة الإسلامية، هم الأساس لقيام الدولة. ما قامت الدولة على مصانع ولا مبان ولا شوارع ولا إنشاءات مدنية ولا معدنية ولا مؤسسات اقتصادية، وإنما قامت الدولة على أرواح صاغها المولى جل وعلا ونظم خط سيرها رسولنا صلى الله عليه وسلم بما أمره الله تعالى به. قامت على قلوب تشربت الإيمان خط الصميم، فأصبحت بذلك روحانية متحكمة في الجسد، وأصبح هؤلاء كملائكة البشر، وأصبح هؤلاء هم الذين على قدرة لقيامهم بأي مهمة يكلفون بها. إذا اعتنى الرسول ببناء الرجال قبل بناء المنازل والشوارع والمصانع. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن بناء تلك الأشياء من بيوت ومن شوارع ومن مؤسسات إنما سيكون لها هذا الوقت المحدد ثم تنتهي. تلك الأشياء إنما تقوم على أكتاف رجال، لا تؤسس رجالا وإنما يؤسسها الرجال، فاعتنى هو بتأسيس الرجال حتى يؤسسون مثل تلك الأشياء. فبدأ البداية الصحيحة، اعتنى بمن سيحمل التبعة من بعده ومن سيساعده بأمر الله تعالى على قصبه. بنى هؤلاء وكانوا هم الذخيرة الأساسية التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان بناء الدولة الإسلامية. الرجال، كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصفوة في 13 سنة وهو يبني هؤلاء، مذ أعلمه الله تعالى بتلك الدعوة هو وهو في مكة حتى هاجر من مكة الى المدينة. كل تلك الفترة كانت لبناء تلك المجموعة التي ستتحمل التبعة في حياته وبعد انتقاله الى ربه. ولذا احسن الرسول صلى الله عليه وسلم اختيار تلك النماذج، فسهل عليه ان يفعل ما يشبه العجب مما ساقه الله تعالى له. تأسست الدولة على اكتاف رجال لم يكن عندهم من المال الكثير بل كان اقل القليل، ولم تكن عندهم من الاسلحة او من المؤسسات المالية او الاقتصادية او الارض او المصانع او غيرها، لم يكن عندهم شيء الا النادر القليل. وكانت القوة المادية والعدد والعدد في صف الاعداء، وبسطت تلك الدولة الاسلامية في مدى يسير جناحيها على كل المعمور من الارض تقريبا، وورثت كل الاملاك التي كانت تحت ايدي هؤلاء الكفار. فكأن الرجال هي التي تحوز المال ولا عكس، المال لا يلد رجالا، الرجال يأتون بالمال، الرجال يصلحون الحال، الرجال يحسنون الاوضاع، الرجال يبنون. البناء السامق بناه رجل، وضع اساسه رجل. ان تلك الابنية الفاخرة، وان تلك الشوارع المنسقة، وان تلك المصانع لا تخرج رجلا يعتمد عليه. ان الذي يخرج رجال العقيدة، مدارس التوحيد، الاتجاه الى الله تعالى. اذا بنيت القلب بني الجسد، واذا فرغ الجسد من قلب كان الحيوان انفع للناس منك. ان جسدا بلا قلب لا قيمة له. ولذلك كان اعتناء رسول صلى الله عليه وسلم عند بنائه للدولة الاسلامية ببناء قلوب هؤلاء، فطهرهم من الشك والشرك، وطهرهم من الخنا ومن كل ما لا يليق بعاقل ان يفعله، ثم سما بهم وارتقى حتى جعلهم عبادا لله تعالى وحده فقط، لا يعبدون مخلوقا، ثم ربطهم بالمولى جل وعلا عزا وتمكينا وتوكلا وقدرة، فاصبحوا بيد الله تعالى وبعين الله تعالى. اذا اكلوا او شربوا او تكلموا او ناموا او قاموا او جاهدوا، كل ذلك يفعلون كل ذلك لله تعالى، وعلى الاساس الذي شرعه مولانا سبحانه وتعالى. فكانوا بهذا كما استحقوا هذا الوصف خير امة اخرجت للناس. لم يقل المولى جل وعلا تبنون المصانع وتعلون المساجد وتنشئون الشوارع وتنشئون القصور وتعمرون الدور، لم يقل هذا. كنتم خير امة. بماذا كنا خير امة؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان كون الافراد كون الرأي العام. فرق بين تكوين فرد، تكوين جميل جدا على اسس اخلاقية عالية، وبين تكوين رأي عام يصدع بتلك الاخلاق. قد يكون المجتمع اللي عايشين فيه مجتمع فاسد، ولكن فيه على مستوى رائع من ناحية الاخلاق. اذا خلت خربت كما يقول المثل. موجود في المجتمع الاسلامي افراد على مستوى عال، عقيدة سليمة جدا، امر بالمعروف ونهي عن المنكر في اطار الشخصية او في اطار الفرد، قيام بالواجب في البيت وفي العمل، افراد من المسلمين على مستوى ممتاز جدا، ولكن هؤلاء الافراد قلة لا يشكلون رأيا عاما. الرأي العام هام جدا في قيام اية فكرة، في نشر اية دعوة. الافراد وحدهم حتى وان كانوا على صلاح جم وعلى قمة في العلم، لن يؤثروا هذا التأثير الذي يكون للرأي العام اذا اتحد على فكرة. اضرب لكم مثلا بالواقع الذي نحن فيه. نستطيع ان نقول في كل 1,000,000 من المسلمين 10,000 مثلا، او 1,000 من المسلمين الممتازين، يعني في كل 1,000 هناخد من كل 1,000,000. ولكن هؤلاء 1,000 لم يتجمعوا في وقت واحد في مكان واحد، مع انهم يدينون بفكرة واحدة. وتجمع 999,000 تجمع اكثرهم على المنكر، واصبح لهم رأي عام يبلغونه للناس. والدليل اننا نعيش في زمن انتشرت فيه المنكرات بطريقة لم تكن ايام النبي في الجاهلية، واصبحت تلك المنكرات لها قوانين يعمل بها ويدافع بتلك القوانين عنها، مع انه ايام الرسول في الجاهلية، اي ايام ان كان يدعو في مكة، ما كان يطالب احدا بتطبيق احكام الاسلام لانها لم تكن قد نزلت، وما كان قد نزل الا الامور العقيدية وبعض الامور الاخلاقية. فكانت تلك الاشياء عند الجاهلية كانت قانونا او نظاما ساروا عليه قبل ذلك، ولم تكن هناك قوة عند الرسول لتكفهم عن هذا. فلما ان قامت دولة الاسلام وتكون الرأي العام الاسلامي، حيث كون الرسول افراد الرأي العام الاسلامي وجعل هؤلاء الافراد يجتمعون في مكان واحد ويسمعون لسانا واحدا وجهازا اعلاميا واحدا ويربطهم ربطا قويا بالسماء حتى لا يتسلط عليه مخلوق، اصبحوا يصدرون عن رأي واحد وبلسان واحد، فتكون رأي العام في داخل المدينة الاسلامية. اما نحن فمع اننا ندين بالاسلام في هذا العصر، ومع ان بعضنا على مستوى جيد من ناحية العقيدة ومن ناحية الاخلاق ومن ناحية القيام بالواجب، الا ان الرأي العام على خلاف ما يدين به تلك الاقلية. فالربا اماكنه واعلامه وقوانينه، وللقمار اماكنه التي يلعب فيها رسميا ان لم يكن في تلك الدولة ففي بعض بلاد الاسلام، وللخمر اماكنه، مصانع ومزارع ومتاجر واعلانات عن هذا الشيء في كل الدول الاسلامية بلا منازع في الجميع، وليست الخمر هي ما يشرب فقط، ولكن كل ما يخامر العقل من مشروب سائل او مشموم او مسحوق او حقن او باي وسيلة من الوسائل وصل هذا الشيء اليك فيسمى خمرا. موجود على مستوى العالم الاسلامي، بعض الدول الاسلامية تعتمد في تصديرها للمادة الخام الاساسية زراعة على الافيون، وبعض الدول الاخرى تعتمد على الحشيش والدخان، وبعض الدول الاسلامية فيها مصانع للخمر يسمى بالخمر الاسلامي المعتق الجيد في بعض الدول، مع شديد الاسى والاسف. ومع هذا يقول القائل نحن في مجتمع اسلامي، نحن كافراد ندين بالاسلام، اما كمجتمع كرأي عام انتشر المنكر للدرجة التي اصبح المنكر مأمورا به والمعروف منهيا عنه، فاصبحنا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. الدليل ان الاذاعات ووسائل الاعلام تروج للمنكرات علنا، فالنساء سافرات والخمر يشرب في الاماكن وبامر وقانون وترخيص رسمي، واذا ذهبت الى البلدية وهي جزء من الدولة تعطيك ترخيصا بشرب الخمر وتشتريه رخيصا اما في بيتك واما في بعض الاماكن الموبوءة. الا يدل هذا على الامر بالمنكر والنهي عن المعروف؟ لو اني وقفت امام رئيس الدولة او امام اي وزير وقلت له اغلق تلك الاماكن لحاكمني، لو مددت يدي لكسر تلك الاشياء او لتدميرها لحكمت. فكأن الذي يأمر بالمعروف يقبض عليه ويحاكم، والذي يأمر بالمنكر يوضع في المكان اللائق به. لم يكن هذا لا ايام الجاهلية، لانه لم تكن هناك دولة اسلامية، ولا ايام قيام دولة الرسول الاولى في المدينة المنورة بنوره صلى الله عليه وسلم. اذا فقيام الافراد المسلمين على مستوى جيد واصلاح الفرد ليس هدفا في ذاته للاسلام فقط، وانما الهدف مع اصلاح الفرد تكوين الرأي العام. ساضرب لكم مثلا بسيطا، نحن هنا في المسجد عددنا ربما زاد على 300 شخص، كلنا جئنا لهدف واحد لاستماع، الله اعلم بالنيات، انما اجتمعنا لهدف وجئنا في مكان واحد ونسمع كلاما واحدا ونعلم ان المنكر هو كذا وكذا. ما رأيكم دام فضلكم لو طالبتكم بالقيام لتدمير منكر من المنكرات؟ سيهرش الكثير منكم في قفاه متفكرا ساعة وساعتين، وربما بادر الى اقرب مكان ليهرب ويقول ماذا لنا ولهذا، ما جئنا لهذا، انما جئنا لنتسلى لنسمع بعض الاشياء، اما ان نخرج فهذا ليس امرنا، اما ان نقاتل المنكر وان نغيره فهذا ليس مطلوبا منا. من قال انه ليس مطلوبا منكم؟ ولكن اذا كان هناك طلب منكم للتغيير، ليس معنى التغيير الامساك بالاسلحة حتى يزال هذا، ربما كان في الامكان ان يزال بغير ما فكرتم فيه، ربما باتحاد الاصوات كلها وتنادي بصوت واحد، ربما كان لهذا من اثر. ربما خاف اهل المنكر اذا وجدوا صوتا عاليا لاهل المعروف ينادي في وسطهم، ربما استطعنا ان نتفق على الا نتعامل مع تلك البنوك او المصارف الربوية فنكون قد حاربناها، هي قد فتحت ابوابها حتى تمتصط الى اموالنا، نستطيع ان نقضي عليها بمنع هذا المنكر بعدم التعامل معه. ونشر هذا الامر بين الناس، نستطيع ان نتفق على الا ندخل تلك الفنادق وان نمنع من يريد ان يدخلها بالمعروف وبالذوق وبالدعايات. فاذا كانوا قد وصلوا الى ما وصلوا اليه بالدعاية وحماية القانون فلنبدأ اولا بالدعاية حتى يتكون الرأي العام. فاذا استطعنا ان نصل الى الدرجة الاعلى من ذلك بتوفيق الله تعالى لحاكم هداية له ان يعود الى صوابه وان يرجع الى عقله وان يفكر في مآله ووقوفه بين يدي ربه، لعل الله تعالى ان يرجع واحدا من هؤلاء الحكام فيفكر تفكيرا منطقيا في مقاومة هذا المنكر بسلاح يستطيع هو ان يفعله. انا لا انادي بالقيام بثورة الا تلك الثورة على نفسي من الداخل. ثر على ما فيك من جبن، وثر على ما فيك من خوف، ثر على ما فيك من تطلع للدنيا وطمأ فيها. اربط نفسك بمولاك وحاول قدر الاستطاعة ان تعمل بما امرك المولى جل وعلا، وان تكون عبدا لله تعالى وحده، وان تنضم الى اخيك، وان تنضم مع اخيك الى الثالث والخامس والعاشر. نحن هنا في المسجد نصلي بالمئات في يوم الجمعة، ونخرج من الابواب دون ان يصافح احدنا احدا الا اذا كان يعرفه قبل الصلاة، كان يكون جارا او زميلا في العمل. هل اكتسب كل واحد منا واحدا من الاصدقاء في كل اسبوع، واحد جديد خلاف من تعرف؟ لما نحجم عن عمل تلك الصداقات في داخل المساجد؟ وصداقات المساجد اذا تأكدت كانت من اقوى ما يكون. لما لا نداوم على توسيع هذا المجال وهو سهل ميسور لا يكلف شيئا في بيتك ولا مشروبا في محلك، وانما هو لقاء في بيت ملك الملوك. لعل الله تعالى ان يجمع بينكما في صفاء ووفاء ووئام على اساس من مجيئكما لبيت الله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم يؤسس الدولة على اساس من رجال، فبنى رجال اولا كافراد، ثم بناهم كاسر، ثم بناهم كرأي عام موحد، واصبح للرأي العام الاسلامي قوته، اصبحت له تلك القوة التي استطاع بها المسلمون في المدينة ان يؤثروا في اقتصادها، وان يؤثروا في زراعتها، وان يؤثروا في نظافة شوارعها، وان يؤثروا في نظرة الناس الى هؤلاء الذين ساقتهم العناية الالهية الى هذا المكان. كيف كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ان يكون للمسلم زيه الخاص، مظهره الخاص، ولا اقصد بالزي ملابس لها لون معين او لها مثلا تكون جديدة او يكون لها تفصيل معين، كلا، وانما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على الا يتشبه المسلم باحد من الكفرة في طريقة الملبس او في طريقة المشية او في طريقة المأكل. فحدد لنا كيف نأكل وبأي يد، وكيف نبدأ وكيف ننتهي، وحدد لنا الملابس كيف تكون هيئتها عندما نلبسها، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة ولا بالضيقة، لا تشف ولا تصف، وكيف نمشي في الطريق، وكيف نطلق بعضا من الشعر الذي انبته الله تعالى في اجسادنا، وكيف نزيل البعض الاخر حتى يكون للمسلم هذا الوصف. هذا المثال من ناحية المظهر، دعك من المخبر فقد بناه الرسول اولا، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه الى قلوب اصحابه اولا، يربي تلك القلوب، لان القلب اذا تربى على حكمة ومخافة الله تعالى سير الجسد كما يهوى هذا القلب، والقلب سيسير كما يهوى الرب الذي خلقه وسيطر عليه. فكان الرسول يعتني بذلك اولا، ثم يكمل المسلم مظهرا، وكان يقول للمسلم مشط شعرك في اليوم اكثر من مرة، اغسله في اليوم اكثر من مرة، اغسل اسنانك بالسواك عند كل وضوء، قبل كل طعام، بعد كل طعام، قص اظافرك، الشعر اللي تحت الابط، الشعر اللي في الاماكن الاخرى، كن حيث يشم الغير رائحتك قبل ان ينظر اليك، سر في الارض كأنك شامة بين الخلق. اذا سرت لا يقول الناس جاء فلان او خرج فلان، وانما يقولون جاء المسلم وذهب المسلم. حتى تكون تلك الصفات هي من علامات المسلمين المميزة. كان هذا جمعا او تحديدا للرأي العام المسلم في بعض الاوصاف التي يظهر بها المسلم بين الناس. من ناحية العلاقات الاقتصادية، كان المسلمون يعلمون ان اليهود يسيطرون على اقتصاد المدينة، فاذا ببعض المسلمين من التجار من اهل مكة وقد ذهبوا الى المدينة، اذا بهم تنمو في قلوبهم فكرة التجارة التي كانوا يمارسونها قبل ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، فإذا بهم يدخلون الميدان من أبوابه وبطريق منظم وبأسلوب جيد، فأخذ المسلمون ينظرون إلى هذا الجديد الذي بدأ يبيع ويشتري تلك الأشياء التي يحتاج الناس إليها بأسعار أقل بكثير مما يبيع الغير، وبدأ المسلمون يتجهون اتجاها معينا دون أن يحرم الرسول عليهم التعامل مع غير المسلمين، ولكن لأنهم أخ واحد، قلب واحد، تفكير واحد، كانوا يتعاملون مع المسلمين، فنضجت تجارة المسلمين وقويت وازدادت حتى كون المسلمون سوقا عربية في المدينة، وقفت في وجه السوق اليهودية حتى وجد اليهود أنهم سيغلقون مصانعهم وتلك الأماكن التي يبيعون فيها. لما انتشر الوعي الإسلامي في داخل المدينة من الناحية الاقتصادية، فلم يقود المسلمون قوة استهلاكية فقط، وإنما كانوا يتاجرون ويكدون، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يعملوا في نخيل الأنصار وفي مزارعهم، مع أن المهاجرين في مكة لم تكن لهم مزارع، ولكن كانوا أيدي عاملة، والأنصار كانوا يملكون بعض الأرض، وكان المهاجرون يتعلمون وبسرعة. الأيدي العاملة لابد أن تجد عملا، وإذا كان أهل الأرض لا يجيدون العمل فيها إجادة تامة إما لأمر أو لآخر، فقد أمر الرسول المهاجرين بالعمل في مزارع الأنصار على أن يشاركوهم في الثمر. فإذا بسوق جديدة يفتح، أو ميدان جديد يفتح للمسلمين في المدينة، ميدان الزراعة، وعمل المهاجرون عمالا زراعيين لدى إخوانهم الأنصار، وأصبح علي ساقيا للنخيل وللزروع، وأصبح عمر بن الخطاب فلاحا يصنع يشتغل في الأرض لصالح بعض الإخوة من الأنصار على أن يقتسم الجميع ثمار ما يسوقه المولى جل وعلا. واستطاع هذا الرأي العام الإسلامي أن يظهر بالمظهر الذي أراده رئيس الدولة، فإذا أصدر رئيس الدولة أمرا صدع الجميع به، فإذا بالرجل يقرأ النص الذي نزل بهذا الأمر، وإذا بالمرأة تحفظ النص في داخل البيت، وإلى بالشوارع كلها وقد ماجت به بهذا الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك رأي عام أقوى من الرأي الإسلامي، لسبب واضح، أن المسلمين مع قلتهم، ولا أقول مع كثرتهم، لأن المدينة كان يعيش فيها، كانت بعض الطائف الأخرى تعيش مع المسلمين في المدينة، من المشركين كان في طائفة، من اليهود كان في طوائف ثلاث، طائفة في وسط المدينة وطائفتين حول المدينة، بنو النضير وبنو قريظة، وفي وسط المدينة بنو قينقاع، وكان في مجموعة أيضا تكونت فيما بعد في السنة الثالثة للهجرة تقريبا، وهي طائفة المنافقين، وتلك الطائفة لم يكن لها وجود لا في العهد المكي ولا عند قدوم الرسول للمدينة، ولكنها تكونت كما سنعلم هذا بعد فترة من الوقت. واستطاع المسلمون رغم قلة العدد ورغم حداثة عهدهم بالنظام، استطاعوا ان يصنعوا هذا الرأي العام الجميل الذي اثر في كافة الشؤون في المدينة، التأثير الاقتصادي والتأثير الزراعي والتأثير الصناعي والتأثير الفضيل بالذات، التأثير من ناحية الاخلاق، حيث كان المسلم يؤدي ما يطالبه به الرسول صلى الله عليه وسلم علنا، لا يخاف احدا الا الله، فكانت الفضيلة تنتشر سريعة، لأنه لم يكن هناك رأي عام مضاد لهذا الرأي المسلم، أو كان هناك رأي عام ولكنه ضعيف، لم تكن له تلك المسالك التي اختارها المسلمون لإدارة شؤون حياتهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أتعلمون كيف يتكون الرأي العام المسلم؟ لا يتكون الرأي العام المسلم من فراغ، وإنما يتكون بوسيلتين: الوسيلة الأولى الحقيقة الإيمانية في القلوب، والوسيلة الثانية العلم الذي ينمي تلك الحقيقة ويقويها. كلكم ولله الحمد والمنة تدينون لله بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكلنا كلنا نؤمن أن القرآن هو كتاب الله تعالى، ومع تلك العقائد في القلوب، إلا أننا لا ننمي تلك العقائد والأسس بما نتشربه من علم حقيقي من منابع كثيرة يجب علينا أن نبحث عنها وأن نداوم عليها وأن نجمع الناس عليها، حتى يتكون هذا الفكر الموحد الذي يجمع قلوب الجميع على أساس واحد وعلى حقائق واحدة، نأخذ من معين صافد لم تعكره الدلاء ولم تلغ فيه الأهواء، حتى نبني هذا الرعيل الأول، وهم ما اعتنى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيام تلك الدولة الأولى وهي الدولة الإسلامية. هذا أمر. صلوا على النبي. الأمر الثاني بعد المسجد وبناء الأخلاق الإسلامية والقلوب التي امتلأت بالإيمان والأسر التي كونها هؤلاء الأفراد ورأي العام الإسلامي الذي كونته تلك الأسر بما فيها من أفراد يدينون بحقيقة واحدة، صنع الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا آخر لتأكيد العلاقات بين المسلم وأخيه المسلم، حتى لا يجد الشيطان فراغا ينفذ منه لتفتيت العلاقات بين الأحبة. فآخى رسولنا صلى الله عليه وسلم بين جميع المسلمين بعضهم وبعض، أي عقد عقدا يسمى بعقد المؤاخاة أو عقد الإخاء بين المهاجرين بعضهم وبعض، وبين الأنصار بعضهم وبعض، وبين المهاجرين والأنصار، فقوى الرابطة بين المهاجرين، ثم قواها بين الأنصار، ثم قوى ما بين المهاجرين والأنصار. فإن كان قد أبقى للمهاجرين وصفهم واسمهم كما ذكرت الآيات ذلك، فإنما ذلك لتلك الصفة أو لما في صفة الهجرة من المعاني السامية التي تذكر من يسمع اسم المهاجرين بها. فلم يلغي الإسلام صفة المهاجرين حتى نتذكر ما عانوه وما قاسوه، وحتى نتفكر في مضمون الهجرة التي يجب أن يفهمها كل مسلم، تلك الهجرة التي لولاها ما قامت للإسلام دولة، كما قال بعض الصحابة إن الله تعالى نصر الإسلام بالهجرة، فتركنا للمهاجرين هذا الاسم لا لنميزهم به عن غيرهم من المسلمين، ولكن لنذكر المسلمين بما في تلك الصفة من المعاني النبيلة الجليلة، وتركنا للأنصار تلك الصفة أيضا حتى نعلم ما فيها من نصرهم لله تعالى ولرسوله، ومن تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم، ومن تقديم الرسول على أنفسهم وعلى أولادهم، وحيث عرضوا أنفسهم لنقمة كل العرب من الكفار، بل لنقمة جميع الأعداء بعد أن قبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. فكانت تلك الصفة التي تجعل لهم في ميزان العطاء عند الله تعالى مجالا واسعا، كانت تلك الصفة للتكريم. فأصبح للمهاجرين هذا الوصف، وأصبح للأنصار هذا الوصف. فإن كان للمهاجرين فضل بسبب الهجرة، فللأنصار فضل آخر بسبب نصرهم لله ولرسوله. ومدحهم المولى جل وعلا بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مدحوا في محكم كتاب المولى جل وعلا. فأبقينا على الوصفين: آخى الرسول بين المهاجرين بعضهم وبعض، وآخى بين الأنصار. انتوا عارفين ان الأنصار كانوا يتكونون من طائفتين، الأوس والخزرج، وإن كان الأوس والخزرج أبناء أب واحد، إلا أن الأيام فرقت بين هؤلاء نظرا لمجموعة أشياء تدخلت في وسط أبناء العم فصنعت ما صنعت، حتى أصبحوا من ألد الأعداء على ظهر الأرض. فجمعهم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الجمع لمصلحتهم ولخدمة الإسلام. فأزال الرسول عنهم هذا الاسم القديم الأوس والخزرج، وجمعهم الله تعالى تحت اسم اختاره الله تعالى لهم الأنصار، فصاروا يعتزون بذلك، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من باب التكريم للأنصار: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، كنت رجلا منكم. وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. فكان في هذا من التكريم لهم والتدليل على عظم مكانتهم ما لا يعلمه إلا المولى جل وعلا. ثم قوى الرسول بين المهاجرين وبين الأنصار برباط يسمى رباط المؤاخاة، رباط الإخاء، من أعظم الأربطة، أقوى من رباط صلة الرحم. بعض الناس يقدم رباط الإخاء على رباط النسب، وأنا مع هؤلاء إذا كان النسب قد فرق بيني وبين نسب العقيدة. فلو كان أبي على غير الإسلام، ولو كان أخي على غير الإسلام، فإن النسب الذي بيني وبينه لا قيمة له بجانب الرباط الذي بيني وبين أخي المؤمن. فإن أخي على الإيمان أقرب إلى قلبي وأقرب إلى الله تعالى من أخي ابن أبي وأمي على الكفر، لأن أخوة الإيمان مقدمة على أخوة النسب إذا كانت العقيدة قد فرقت بين أخوة النسب. أما إذا جمع الله تعالى لك بين أخوة الإيمان وأخوة النسب، فيكون لهذا الأخ النسبي عليك أكثر من حق، لأن الله جمعك به من أكثر من طريق، فهو أخوك نسبا، وأخوك إيمانا، وأخوك إقامة، وأخوك إنسانية. ما دامت العلاقات قد كثرت فهو أقوى من غيره. أما إذا لم يكن على إيمان فلا قيمة لتلك العلاقات إلا من ناحية صلة الرحم عند الحاجة، فيجوز لي أن أصل رحمي غير المؤمن على شريطة ألا أصل إلى درجة الحب، فإن حبي لغير المؤمن ممنوع دينا، وإن كنت أعطف عليه، وإن كنت أصله. أصل أمي وإن كانت مشركة، أصل أبي وإن كان غير مسلم، أصل أخي وإن كان ملحدا، أصله للرباط الإنساني والنسبي لعل الله تعالى أن يهديه. أصله بمعنى أن أدعو له وأن أرجو له الخير، وأن أساعده إذا كان محتاجا، أن أساعده بالمعروف لا على منكر يفعله، وأن لا أقويه على فاحشة يصنع ذلك لحقه علي من ناحية صلة الرحم، كما أمر المولى سبحانه وتعالى بذلك وكما حضن الرسول صلى الله عليه وسلم، كدليل على سمو العلاقة الإيمانية التي تطالب المؤمن ألا ينسى من له به علاقة، ولو كانت العلاقة الإنسانية أو العلاقة النسبية، على أن تكون محددة بحدود. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علاقة الإيمان أقوى من كل العلاقات، وأن هؤلاء المؤمنين تركوا الأولاد والأهل والمال والبلد في سبيل تلك العقيدة، وأن الأنصار لم يقصروا في استهداف أعناقهم لسهام الأعداء صيانة لتلك العقيدة، جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم برباط الإخاء. وكانت تلك العلاقة، علاقة الإخاء بين المهاجرين والأنصار، أقوى في أول أمرها من علاقة الإخاء النسبي، وكان بينهما توارث، أي كان الأخ الأنصاري يرث الأخ المهاجري إذا مات، أي تلك العلاقة كانت عامة وشاملة، وكان الأخ الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصاري، وظل الأمر كذلك حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فألغي التوارث بين إخوة الإيمان فقط، وجعل للعلاقات النسبية مع الإيمان، وإن بقيت بقية العلاقات من التناصر والتراحم والتعاون والوفاء والإباء والحياء، كل ذلك بقي بين الإخوة في الإيمان كعلامة من علامات قوة اليقين. هذا الإخاء الإيماني صنع العجب في قيام الدولة الإسلامية. كان هذا الإخاء يدفع صاحبه إلى أن يقدم أخاه المؤمن على نفسه، إلى أن يفضله في كثير من الأشياء التي يملكها على نفسه. وهناك أمثلة رائعة في هذا الميدان وكثيرة جدا، نسوق بعضها كهذا المثل الذي اشتهر في كتب السيرة وسمعه الكثير، وهو هذا الكرم والجود والعلاقة التي كانت بين المهاجري عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وبين أخيه الأنصاري سعد بن الربيع. ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما برباط الإخاء الإيماني. فاجتمع عبد الرحمن مع سعد في يوم من الأيام، فنظر سعد إلى عبد الرحمن ودمعت عيناه، فقال له لما يا سعد؟ قال لأنك تتعبني، وليس لأخ أن يتعب أخاه. قال وكيف أتعبتك؟ قال لأنك لا تأخذ مني إلا القليل، ولا تكلفني إلا أدنى ما أعطيه للغير، وأنت أخي، لك ما لي وعلي ما عليك، أنت تعلم أني من أكثر أهل المدينة مالا، وإني أطالبك بحق الأخوة أن تفعل ما أحب. قال وما تحب؟ قال شاطرني مالي وخذ أحب الشطرين إليك، يعني اقسم المال بيني وبينك، وأحلى القسمين خذ لك إن كنت أخي. ولي قد تزوجت امرأتين، وإني قد تزوجت امرأتين، انظر بحق الإخاء عليك، انظر إلى أحبهما إليك حتى أطلقها، فإذا وفت العدة فتزوجها. كيف أكون من أغنى الناس وأخي لا مال له؟ وكيف تكون عندي زوجتين وأخي لا زوجة له؟ هذا عرض سخي وغريب، وكان صادقا في عرضه، إنه ما قال ذلك كعرض سابري كفض مشاكل أو للتظاهر بهذا أو حتى يشتهر بين الناس، ما علم بهذا من الخلق أحد، لأنه كلمه بينه وبينه. فإذا بعبد الرحمن وقد تلقى هذا العرض السخي الذي يدل على قوة إيمان وعلى جود وكرم، قابله بإباء وعفة وعزة يليق أمثالها بالمؤمن، قال له يا أخي يا سعد، بارك الله لك في مالك وبارك لك في اهلك، دلني على سوق المدينة فاني امرؤ تاجر. يا سعد بارك الله لك في مالك وبارك لك في اهلك، دلني على سوق المدينة فان امرؤ تاجر. قال يا اخي يا عبد الرحمن، الا تحب ان تدخل السرور على اخيك؟ قال بلى. قال فلما لا تفعل؟ قال يا سعد، ان الذي اعطاك قادر على ان يعطيني، وان الذي اكرمك قادر على ان يكرمني، واني ادعو الله تعالى ان يبارك لك في مالك وفي زوجك، دلني على سوق المدينة. فقال حبا وكرامة، فدله على سوق المدينة، وكان تاجرا في المواد الغذائية، في المأكولات، جبنة وسمنة وزبيب وسكر واشياء دي، وهو فاهم لفن التجارات في هذا الموضوع. لم يكن في المدينة ممن يتاجر في مثل تلك الأشياء إلا اليهود، وكانت علاقة المسلمين في أول دخول الرسول إلى المدينة فيها نوع من أنواع المهادنة الحذرة، لم يكشفوا عن أنياب الغدر ولم يبدوا صفحة الحقد والحسد وإن كانت في قلوبهم، وإنما انتظروا ظروفا أخرى. ولعلهم هادنوا المسلمين والرسول في أول الأمر طمعا أن يهاودهم الرسول أو يطاوعهم في خط سيرهم، فكانوا يتعاملون مع المسلمين بشيء من الرقة أو كانوا يمثلون ذلك. فعرضوا على عبد الرحمن وهم يعلمون أنه من تجار مكة الكبار أن يمولوه بالبضاعة على أن يرد الثمن بعد أن يبيع، واتفق معهم وأكرموه، أو ألان الله تلك القلوب الجلامت حتى أعطت عبد الرحمن بسعر جيد. فما كان من عبد الرحمن إلا أن سأل عن الأسعار فعلم أنهم يبيعون بكذا، فعرض بضاعته بأقل مما يبيعه التجار الكبار، وإذا بالإخوان المسلمين من المدينة يلتفون حول عبد الرحمن، بدلا من أخذهم من اليهود بثمن أغلى أخذوا من عبد الرحمن كأخ مسلم وبثمن أقل، وبعض اليهود كان يأخذ من عبد الرحمن لأنه يبيع أرخص وأقل، ومع ذلك كان يكسب القليل. فباع ما كان يبيعه غيره في يوم، باعه في ساعة واحدة، وسرعان ما أخذ المال ورده إلى التاجر ليأخذ بضاعة أخرى وثالثة ورابعة، حتى أصبح وكأنه هو التاجر الوحيد الذي يبيع في المدينة، وما هي إلا أيام قلائل، حتى وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد عليه ملابس جديدة وطيبا وعطرا وشيئا كأنه قد حدث له شيء ما، فقال مهيم يا عبد الرحمن ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله، يعني خطب. قال وكيف أصدقتها أو كم أصدقتها؟ قال حصاه من ذهب. قال بارك الله تعالى لك في أهلك وفي مالك، أولم ولو بشاه. أسبوع أسبوعين وقدر يحوش المهر ويبحث عن زوجة وينشئ بيتا، يريد أن يعلم الغير أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله تعالى لم يجعل رزق عباده بيد العباد جعلا تملكيا أو قدريا، وإنما جعله كأسباب ظاهرة فقط، والله هو الرزاق والله هو المالك لكل شيء، ومن توكل على الله كفاه ورزقه من حيث لا يحتسب. ولما رأى بعض التجار من المسلمين عبد الرحمن وقد نجح، إذا بأبي بكر يدخل تاجرا في السوق، وكان تاجر ملابس جاهزة يا سيدنا أبو بكر، واستطاع أن يسير في تلك التجارة سيرا حسنا، وغيره من الصحابة كل يعمل في المجال الذي يتقنه، حتى تكونت السوق التجارية الإسلامية في مدى يسير. وهنا شعر اليهود بالخطر، نتركهم في استشعارهم ونعود للرسول صلى الله عليه وسلم لنعلم منه ما هي الأسس التي ربط على أساسها قلوب هؤلاء المؤمنين برباط الإخاء، فنجده يحدد هذا الأمر في مجموعة من الأحاديث ليست للمهاجرين والأنصار فقط، وإنما هي لجميع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. حيث يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر او بالسهر والحمى، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى. المؤمن الف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن خير كله ان اكلته او شاربته او بايعته او جاورته فهو كله خير. المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، او قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصفي ما في قلوب الافراد حتى تصير قلبا واحدا، الف بين تلك القلوب حتى اصبحت قلبا واحد متعددة. لو عطس واحد في شرق المدينة لشمته من في غربها وقال له يرحمك الله، لارتباط القلوب بعض بعضها. لو نادى واحد صارخا في اول المدينة لأجابه من في اخرها لبيك اخي لبيك، لارتباط القلوب والارواح ببعضها. وصدق الله العظيم وألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يا سلام يا سلام على التعبير، لو أنفقت ما في الأرض جميعا. إذن الأموال ما بتألفش قلوب، المحبة ما بتشتراش بالأموال. لو أنفقت ما في كل الخزانة في قلب جيب واحد لتنغرس محبتك في قلبه فلن يحدث ذلك. ولو انفقت كل ما في قلبك ما في خزائنك من مال لغرس البغض في قلب مخلوق على مخلوق اخر ما قدرت على ذلك. اتعلمون السبب؟ لانك وان سيطرت على الخزائن والجيوب لا سيطرة لك على القلوب. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو الذي يسيطر على قلوب الخلق. فإن أردت لمخلوق من مخلوق أن يحبك فاتجه إلى من يملك قلبه حتى يجمع حبه عليك، وإن أردت لمخلوق أن يبغضك فاتجه إلى الله تعالى أن يكرهك فيه ويكرهه فيك، فهو الذي يملك القلوب. أما أن تتجه إلى تلك القلوب محاولا ملء الجيوب لتصل عن طريق الجيب إلى القلب، او عن طريق ملء البطن لكسر لملء القلب، هذا شيء لن تصل اليه مطلقا. وحتى لو انفقت كل ما في الارض فلن يجتمع الناس على حبك، مع اني لا استطيع ان انفق كل ما في الارض لان ما معي شيء محدود. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت، فالارتح اذا ولا علي ان اوفر مالي وان اوفر جهدي، وبدلا من ان انفق المال لتأليف القلوب على محبتك ظالم او على محبتك تافه او على محبتك ساقط، فلانفق هذا المال في سبيل صاحبه وعليه ان يجمع قلوب المؤمنين على محبتي. اتريدون محبة الخلق؟ انا لا احب من كل الخلق ان يحبني لان هذا مستحيل، لاني لا احب ان يحبني فاجر او فاسق. انا احب ان يجتمع حبي في قلب المؤمنين في قلب المتقين حتى استفيد من حب المؤمنين. اما ان تقول اود ان يحبني كل الخلق، اذا كان كل الخلق لم يجتمعوا على محبة رب واحد فكيف تطمع ان يحبك كل الخلق؟ هل كل المخلوقات بيحبوا اله واحد؟ ده منهم اللي بيقول ما في اله ولا في شيء. هل كل الخلق احبوا محمدا صلى الله عليه وسلم
مع انه احلى الخلق واعلاهم واعظمهم عند الله تعالى منزلة ومكانة؟ ان من بعض الخلق من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء اليه.
انما يقصد الى محبة الصالحين، محبة الاتقياء. وجه سهام قلبك الى هؤلاء وابحث عنهم بنور الايمان، وسيدلك المولى جل وعلا عليهم. فان جمع الله عليك حب القلوب المؤمنة فانت انت الذي يحبه المولى جل وعلا ويرضى عنه. وصية اخرى احب ان اقولها لك، لما تريد محبة الخلق؟ وماذا تفيدك محبة الخلق لك؟ اني اريد ان يحبني الخالق لا ان يحبني الخلق، لان الله اذا احبني منعني من كل من يريدني بسوء، او على الاقل قواني في مجابهة الاحداث. واذا ابغضني مولاي واعوذ بالله تعالى من ذلك، فلن ينفعني ان يجتمع الناس على حبي، لانهم لن يستطيعوا ان يفعلوا شيئا لي. ومن هنا كان المؤمن يتجه الى الله تعالى مباشرة حتى يصل الى حب الله تعالى له، وان يغيث حبه في قلبي. انا اريد ان احب ربي، لن احب ربي الا اذا احبني، لانه اذا احبني غرس محبته في قلبي، ولذلك قد قدم حبه لخلقه من المؤمنين على حب المؤمنين له، كما حيث يقول يحبهم ويحبونه، مش يحبونه ويحبهم، يحبهم اولا ويحبونه، اي بفضل حب الله لهم غرس محبته في قلوبهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما قالش رضوا عنه فرضي عنهم، لولا انه رضي عنا ما رضينا عنه، لانه هو الذي غرس الرضا في قلوبنا فرضينا على كل ما قدره وقضاه. ومن هنا يقول رسول صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. واذا ابغض الله عبدا نادى يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل يا اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه اهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الارض، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم. ومن هنا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد بالاخاء بين المسلمين ان يكونوا قلبا واحدا في اجساد متعددة، روحا واحدة، يحس اعلاهم بادناهم وغنيهم بفقيرهم، ويحس قويهم بضعيفهم، ويكونون كالجسد الواحد. وهذا اعلى ما يتمناه قائد من رؤساء الدول، ان تكون الامة ليست قلبا واحدا فقط، وانما كالجسد الواحد. وهذا اعلى ما يمكن ان يصل اليه نظام اخلاقي بقلوب من تخلقوا به، لا توحيد للقلوب فقط، وانما ايضا توحيد للاجساد، للدرجة التي يتألم فيها المسلم ويبكي اذا احس ان اخاه يتألم ويبكي. وده بتحدث مننا، انت لما بتزور او تعلم ان واحد من احبابك المسلمين اصيب في بدنه، اصيب في عرضه، اصيب في شيء من الاشياء العزيزة لديه، على قدر حبك الايماني لهذا الشخص بتحس بالالم كأنك انت المصاب، وربما بكيت، وربما دفعك هذا الى المواساة، وقد تكون شعور في داخلك بالحزن لاخيك، وهذا اقل شيء، ان نشعر على اقل بالحزن حتى نحقق صفة الاخاء الايماني. اضرب لكم مثلا على الاخاء بيننا في هذا الزمن، انا اخوك لان بيني وبينك من الصلات التجارية او العملية او النسبية ما يدفعني للارتباط بك، ما دمت اراك وتراني واعزمك وتعزمني وأغذيك فتعشيني وأناسبك تصنع لي كذا ما دامت تلك الأربطة بيني وبينك. نعم، فربما كانت العلاقة قوية. أما إذا اختبرنا الزمان بالمال أو بشيء آخر فربما فرقتنا المطامع. ربما رضيت إذا كنت أكثر مني مالا، أو طلبت منك فلم تعطيني، أو طالبتك بنسب فلم تجبني إلى طلبي، فيتمزق القلب حزنا من فعلك. أين حقيقة الإيمان؟ أين الإخاء في الله تعالى؟ إذن كانت علاقتي بك علاقة منفعة، أحببتك لأنك قريب للوزير أو للشيخ أو قريب للرئيس، أو أنك على صلة بالمال فأحببت أن أصل حبلي بحبلك حتى أنتفع. فإذا انقطع ما عندك مما كنت أطمع فيه انقطعت علاقتي بك، فكأنها ليست لله تعالى. نحن هنا في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن أجزاء من مجموعة أماكن إسلامية، ولا أقول دول إسلامية، فليس على ظهر الأرض دولة تحكم بالإسلام ولا تطبق أحكامه. إياكم أن تصدقوا ذلك كذب. إذا ادعى واحد أن هناك دولة تطبق أحكام الإسلام في هذا العصر، أكثر الرؤساء فسقة فجرة، يحادون الله ورسوله ويحاربون دين محمد علنا، ونحن نتفرج عليهم في كثير من الأوقات ونكتفي بالحوقلة وبالمصمصة الشفاه، وكفانا هذا. وربما تطوع بعضنا ببيان شجب أو استنكار وكفاه هذا دون أن يحرك ساكنا. إن بعضنا يغني ويرقص طربا مع أن له إخوة في مكان آخر في جزء من العالم، يقطعون إربا، يداسون بالنعال، يداسون بالكثير من الأسلحة، توطوا أعراضهم، تنتهك حرماتهم، ونسمع ذلك في الأخبار من مصادرها التي نسمعها ونتعلم منها، ونكتفي بالمصمصة أحيانا، بالحوقلة أحيانا. وربما قرأنا تلك الأخبار كثيرا مما جعلها أمرا عاديا بالنسبة لنا، حتى أن البعض ربما انشغل عن سماع ما يحدث بين العراق وإيران، أو بين الأفغان وبين الروس، أو بين المسلمين في لبنان وبين كلاب المسيحية هناك، أو بين المسيحيين المجرمين في الفلبين وبين المسلمين هناك. ربما انشغلنا بأي شيء آخر لأننا سمعنا عن هذا الشيء كثيرا حتى أصبح أمرا عاديا فلم نحرك له ساكنا. حتى الشعور بالألم مات في نفوس الإخوة المسلمين، وهم يجمعهم دين واحد وكتاب واحد ومصير مؤلم واحد. كيف بكم إذا وقفتم بين يدي مولاكم وسألكم عن مدى شعوركم بالإخاء الإيماني مع هؤلاء؟ لا أقل من أن ننفعل بشعور مؤلم عند سماعنا لهذا. ربما دفعني هذا الإحساس المؤلم أن أمد هذا المساعدة بملابس لا أستعملها من سنوات وهي داخل خزائني، أو بملابس لأطفالي لا يستعملونها لأنهم كبروا عليها أو أنفوا منها. ربما قدمت شيئا أستغني عنه سنوات إلى هؤلاء الذين إن وجدوا إفطارا لا يجدون غذاء، وإن تغذوا لا يجدون عشاء. سلوا من يزورهم حتى تعلموا الحقائق المرة التي يعيشها إخواننا الذين ضاع منهم ما يزيد عن 1,000,000 شهيد في غضون 3 سنوات فقط، خلاف 1,000,000 والأكثر اللي ضاعوا في الحرب الفاجرة بين تلك الدول التي تدعي الإسلام، ونحن على مقربة منها نساعد فريقا دون فريق، ونحاول قدر الاستطاعة أن ننقذ هذا الذي أجرم في حق أمته وفي حق وطنه وفي حق الإسلام باسم أخوة العرب. ملعون هذا العربي الذي يطأ دينه بقدمه ويعلي جنسيته وقوميته فوق دينه. ما قيمة العرب دون الإسلام؟ لقد كانوا همجا هملا لا كم ولا كيف قبل الإسلام، فأصبحوا بعد الإسلام أمة هي من خير الأمم، كما قال عمر بن الخطاب: ماذا كنا قبل الإسلام؟ أعزنا الله تعالى بعد ذلة، وجمعنا بعد فرقة، وقوانا بعد ضعف، وأغنانا بعد فقر. ولولا الإسلام لكنا من أهل الجاهلية. هذا ما يشهد به واحد منهم، ونحن في عصرنا نقدم كل شيء على الإسلام حتى أصبح كل شيء أحلى من الإسلام وأشاء، ومع ذلك نقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نقرأها ونسمعها ونمر عليها مرة الكرام دون أن نمعن النظر، سائلين أنفسنا هل نرتبط حقا بأخوة إيمانية بيننا وبين إخواننا المسلمين في كثير من بقاع الأرض. يأتيك خطاب من أبيك أو أخيك وهو على بعد 4000 كيلومتر منك، هو في القاهرة وأنت هنا في العين، يخبرك أخوك بأنه قد ماتت زوجته، ماتت أمك، حدث شيء كذا، ضاع كذا، تحزن وتبيت متألما، متألما للعلاقة النسبية وليس للعلاقة الإيمانية، بدليل أنه يحدث أضعاف أضعاف ما حدث لأخيك وأمك وأبيك في إخوان مسلمين في أماكن أخرى، فلا تحرك تلك الأحداث شعرة في مفرقك أو في قدمك. هذا هو الإحساس الإيماني. إنما المؤمن هو الذي يضع المؤمنين جميعا في قلبه كأساس واحد جمعتني بهم تلك العقيدة التي سألقى المولى جل وعلا عليها، وهو الأساس اللي هو الإخاء الإيماني. الأساس الثاني الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدولة الإسلامية، والأساس الثالث دون تطويل هو العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. يبقى المسجد والإخاء الإسلامي ثم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. في المدينة طائفة من غير المسلمين، هل يهملها الرسول كرئيس مشرف على تنظيم تلك الجماعة؟ هذا غير معقول، فإن لليهود مكانا في تلك البلدة، ولهم هذا المركز الاقتصادي المؤثر، ولهم تلك الجماعات المسلحة، وهم صناع أسلحة من الطراز الأول، وهم أيضا زراع من الطراز الأول في تلك المنطقة. إذا لا بد أن يتعامل مع هؤلاء بطريقة تكف شرهم عن المسلمين وتضمن الخير لهم، أي لليهود في أنفسهم، وتضمن لليهود أيضا الخير من المسلمين. كل ما يريده رسول صلى الله عليه وسلم أن يعيش هؤلاء اليهود كطرف آمن مطمئن، يبيع ويشتري ويأكل ويشرب ويعبد الله على أساس دينه، إلا أنه يتفق مع المسلمين في الصيانة العامة للبلدة، أي للمكان الذي يقيمون فيه، للدولة التي سيكون الرسول هو المسؤول عنها، لا يدافعون عنها وإنما يشاركون ببعض المال ببعض السلاح. ومن أحدث حدثا من اليهود فعلى اليهود أن يقدموه للمحاكمة، ومن أحدث حدثا من المؤمنين ولو في اليهود فليقدم أيضا للمحاكمة، وعلى الجميع أن يتحاكموا إلى حاكم واحد فقط في الأمور التي تخص العامة، أما الأمور الشخصية من العبادات والمعاملات في الزواج والطلاق فكل طائفة أولى بأحكامها من غيرها، إلا إذا تحاكموا إلى الرسول. فعقد معاهدة بينه وبين اليهود، وكان الرسول ناصحا جدا وبعيد النظر عندما قسم اليهود إلى 3 أقسام، لم يجمعهم على مائدة مفاوضات واحدة، لا، وإنما عقد مع كل طائفة من تلك الطوائف الثلاث المؤثرة في المدينة، إما لمعيشتهم في وسطها أو قريبا منها، عقد مع كل طائفة معاهدة مستقلة فيها نفس القواعد والأصول التي للطوائف الأخرى، ولكنه رأى أن يفرق تلك المعاهدات عليهم حتى يضمن ولاء الجميع دون أن يجمعهم اتحاد مع بعضهم ولو اتحاد في أساس معاهدة، ففرقهم ضمانا لعدم تجمعهم، لأنهم لو تجمعوا معا فإن تجمعهم لن يكون إلا على شر بأي حال من الأحوال. ولعل تلك التفرقة لم تكن آنية، أي لم تكن في نفس الوقت، وإنما سابق إلى توقيع المعاهدة بنو النضير، ثم بعدهم بنو قينقاع، ثم بعدهم بنو قريظة، لعل هذا قد وقع. ولكني أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب نصوص المعاهدة بينه وبين اليهود، ووقع اليهود على تلك المعاهدة ضمانا للتنفيذ، واخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان خائن تلك المعاهدة اما ان يقتل واما ان يطرد، سواء كان الخائن من المؤمنين او من اليهود، وان على اليهود الا يعادوا المسلمين والا يعينوا من يعادي المسلمين والا يؤوا من يحدث حدثا في وسط المسلمين، وعلى المسلمين كذلك الا يسيئوا الى اليهود والا يصنعوا شيئا يوصل الإساءة إلى مال أو عرض. فضمن الرسول لهم حياتهم وأموالهم وعبادتهم وأماكن القداسة عندهم حتى التوراة، ضمن الرسول أوراقها لهم ألا يهين مسلم ورقة من أوراق التوراة التي يقدسها اليهود، كنوع من أنواع الاطمئنان والسلم الذي يجب أن يسري بين كل الطوائف حتى يتفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو أهم في بناء تلك الدولة الإسلامية الجديدة. نصوص المعاهدة سنتحدث عنها عندما نتكلم عن اليهود وموقف الإسلام منهم، اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فرغ الإسلام من اليهود كلية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لكن ستكون لنا وقفة مع هؤلاء اليهود في معاركهم الأربع التي وقعت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، معركة بني قينقاع ومعركة بني النضير ومعركة بني قويضة ومعركة خيبر وما حولها، ثم طرد سيدنا عمر لهم أيام خلافته. سنقف وقفة معهم حتى نتعلم كيف كان الرسول يعامل هؤلاء اليهود وكيف استطاع أن ينتصر عليهم مع قلة عدده وكثرة عددهم وضعف عدده وقوة عددهم وتمكنهم في حصونهم، كيف استطاع ان يصل اليهم، حتى نتعلم من معاملته صلى الله عليه وسلم لهم ان نعامل هؤلاء اليهود، لان الحية لا تلد الا حيية، ولان العصا من العصية وما اشبه الليلة بالبارحة. وسنعلم ان الله تعالى قدم تقريرا نفسيا عن اليهود من الداخل لم ولن نحظى بمثله في اي من ايات مخابرات، حتى ولو تجمعت الانس مع الجن على تقديم تقرير اخباري عن نفسية اليهود من الداخل وقت الحرب والسلم لن نجد مثل هذا التقرير الالهي الذي رسمه لليهود من الداخل، حيث قلبهم الله تعالى فجعل باطنهم ظاهرا حتى يرى المسلمون منهم كل شيء وحتى يعاملهم على هذا الاساس. واستفاد الرسول ايما استفادة من هذا التقرير الالهي الذي انزله الله من فوق سبع سماوات وعامل اليهود على هذا الاساس، فانتصر عليهم في معارك اربع من اشد المعارك، ومعارك متنوعة، معارك فيها حصار وفيها لقاء بالايدي وفيها انواع من المطاردات وفيها نوع من انواع تحزيب الاحزاب وتأليب القبائل. سنجد فن اليهود في المكر وفن اليهود في الخداع والمؤامرات على اعلى مستوى، وكيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقلم اظفار هؤلاء وان يخلع انيابهم وان يطوعهم حتى اصبحوا كالحذاء في القدم وادنى من ذلك. لنا وقفة مع هؤلاء ونكتفي بهذا القدر بعد ان وقفنا على الاسس التي بنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدولة، لنسير بعد ذلك في الآتي: كيف استطاع الرسول ان يطبق حقائق الاسلام بعد ان وضع تلك الاسس، الاسس المسجد، تكوين الفرد الاسلامي والاسرة الاسلامية والرأي العام الاسلامي، الاخاء بين جماعات المسلمين، المعاهدات الدولية بين المسلمين وبين غير المسلمين، كيف استطاع الرسول بعد وضع تلك الاسس ان يقيم احكام الاسلام على المسلمين وعلى غير المسلمين، وما هي اول الاوامر الالهية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومتى فرضت الصلاة، اي بالطرق التي يؤديها الرسول في جماعة بعد ان انتقل الى المدينة، ثم متى فرضت الزكاة والصيام، ثم نصل الى الامر الهام الذي كان من اجل مظاهر الدولة الاسلامية وهو الدفاع عن النفس والحق، وهو ما يسمى بالقتال، او ما نحب ان نسميه بالجهاد في سبيل الله تعالى. لك ان تسميه القتال الاسلامي، لك ان تسميه الجهاد، لك ان تسميه المعارك الحربية الغزوات، ولكن افضل الاسماء على الاطلاق ان نسمي ما حدث انه جهاد او دفاع، جهاد عن النفس وجهاد عن العقيدة ودفاع عن الحقوق المغتصبة. متى نزل الامر بالقتال؟ ولما نزل الامر بالقتال؟ وكيف بدأ الرسول التجهيز؟ وهل ظل بعد تأسيس الدولة سنة وسنتين قبل ان يبدأ الحرب؟ ام بدأ ذلك بعد 6 شهور فقط من دخوله الى المدينة؟ وما هي اول السرايا في الاسلام؟ وكيف كانت تقاتل؟ حتى نصل بعد ذلك الى المعركة الاولى في تاريخ الدولة الاسلامية، المعركة التي تسمى بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، حتى نصل بعد ذلك الى الوقوف على مجموع ما خاضه الرسول من معارك لتأسيس هذا الدين، او بتعبير اوضح وادق لتأسيس الحق الاسلامي في جبين الدنيا، لا رغما عن انفها، ولكن بعد ان اقتنعت به ورضيت، لان الاسلام لا يفرض الحق على احد ولا يكره احدا على الدخول في دينه، ولم يستعمل السلاح او الارهاب لاكراه احد على ان يدين به. سنعلم كل ذلك واكثر منه، راجيا من المولى سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، ولن اطيل عليكم في الاجابة عن بعض الاسئلة. في سؤالين بصاد جولي اليوم، مع ان معي اكثر من 20 سؤال سابقين، انما ممكن نجيب لان الاثنين يمكن جداد بالنسبة لي. بيقول رجل نازل بسيارة عن طريق البر وسيرجع بها ثانية المجلس للسياحة، بتطلب منه مبلغ 15,000 على ان يعني يكون ضمان من بنك حتى يعود بالسيارات من بلده لمدة 2 شهر، ما حكم الدين في هذا المبلغ المحجوز في البنك؟ هذا امر من الامور التي لا حرمة على من يدفع هذا المبلغ، لا حرمة عليه في ذلك، لانه مكره مضطر الى ذلك، مثل التأمين على السيارات، لان اكثر القوانين التي يعمل بها في بعض الدول لا تحترم يمين الانسان اذا اقسم، لان اكثر الناس على ضلال، ولا تحترم ذمته لان اكثر الناس كذابين في ذمته في ضمير في عندها، فبيطلبوا شيء من هذا كتأمين للسيارات حتى تعود بها. لا حرج عليك حتى وان اخذ منك اكثر لتسترد هذا المبلغ بعد عودتك، والله تعالى يعافيك، والذنب على من يجبرك على ذلك، مثل التأمين على السيارات. ما قال احد من العلماء المعتد بهم في جوازه الا اذا اخذ طريقا اسلاميا واضحا، اما بالطريق المفروض على الناس ان يعملوا به فلم ارى واحدا يعتد به اجاز ذلك، لان فيه غررا وضررا واشبه بالمقامرة التي لا تحسب نتائجها، لان الشركة التي تأخذ منك مبلغا من المال تأمينا على سيارتك لا تركب معك السيارة، ولا تعلم ان كنت تسير مسرعا او غير مسرع، ولا تعلم ان كان ضميرك سيء وهتحطم السيارة او لا، وانما تقامر معك، فان جوت كسبت المبلغ، وان خرب الله بيتك وضعت في السيارة فلتعوضك. وغالبا ما يصون الانسان نفسه حتى لا يقع في حادثة من الحوادث، ولكن الامر لا يخلو من مخاطرة ومقامرة وغرر، ولذلك كان الواجب لو منعته تلك الدولة، ولكن كيف تمنعه وقد انشأت بعض الشركات باسمها، وتعاون الكثير من الكبار في الكسب من ورائها، حتى صار دخلها 40 مليون تقريبا كسب فقط في سنة واحدة. وما دام الشيء بيجيب مال فليذهب الدين ومن يدين به الى الجحيم، ما دام الكسب من حلال من حرام لا يهم. هذا هو المعمول به في كثير من الدول التي تقولون عنها انها دول اسلامية. بيقول رجل بيتبول في الشارع، فطلبت منه عدم التبول واقفا، ولاني ملابسه تتلوث، فقال انا امسح بالماء على مكان المبلول ولا حرج علي في ذلك. على اي حال الرجل اللي بيتبول واقفا يجوز التبول واقفا اذا كان عندك من الاعذار ما يقتضي ذلك. التبول جالس الرسول امر به، ولكنه ثبت انه نهى ايضا عن التبول قائما مع ثبوت انه بال قائما، ليدل على ان التبول قائما لعذر يجوز، ولكن الاكمل والافضل اذا تبول الانسان من جلوس، فان تبول من قيام فليس بحرام، وانما هو خلاف الاولى فقط. وعلى الذي يتبول قائما ان يحترس ان ترتد بعض قطرات او غذاء البول عليه حتى لا يتلوث ملابسه او يتلوث جزء من جسده. فان ارتدت بعض قطرات البول او غذاء فليمسح عليها، مش يمسح عليها، يغسلها. فان المسح انما يكون على الشيء الذي يبل ظاهر الشيء، او يكون غلام حديث الولادة. اما واحد كبير زي حضرتك ما شاء الله فيبقى البول غليظ ويحتاج الى غسل 7 مرات احداهن بالتراب اذا اقتضى الامر في بعض الاوقات، لان يجب ان انت تحتاط. انا ما اقولش كده لان باب يعني اضل يعني ارد المزاح فقط، وان كان لا مزاح في هذا الحق. تغسل القطرات التي تصيب هذا الثوب حتى تكون مطمئنا الى صلاتك، لانك لو صليت وبعض الثياب نجس او بعض الملابس لا تقبل صلاتك، لان طهارة الثلاث شرط في صحة الصلاة. طهارة الملابس والجسد والمكان شرط في صحة الصلاة، فلو تنجس واحد من تلك الثلاث لا تقبل صلاتك. بيقول هل ابليس من الملائكة ولا لا؟ سبق ان احنا اشرنا الى هذا السؤال في محاضرة عن الملائكة، وقلنا ابليس ليس من الملائكة. ابليس ربنا بيقول اني من الجن بنص القرآن، بيقول ايه؟ الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. اذا كان ربنا بيقول بنص القرآن من الجن، دي بتسأل بيقول لي من الملائكة. وحاجة اخرى، الرسول بيقول الملائكة خلقت من نور وابليس خلق من ايه؟ طب يبقى اذا كان ده من نور ده من نار، هتقول لي الاثنين قريبين من بعض؟ لا طبعا، ده غير هذا. فاختلف اصلا في الخلقة واختلف غاية، فان الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وابليس طبعا انتوا عارفينه ولا غايب عنكم؟ عارفينه جيدا، صديق حميم للكثير منكم، طبعا بيعصي ما فيش طاعة بالنسبة له. ابليس من الجن وليس من الملائكة. وان كان البعض بيقول يا اخي الآية بتقول فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، والمستثنى من جنس المستثنى منه، مش استثناء منقطع، ده استثناء متصل. يا اخي الله يديك الصحة والعافية، افرض انه فيه فعلا فيه في الآية مستثنى ومستثنى منه، بعد ان قال المولى جل وعلا انه خلق ابليس من الجن او ان ابليس من الجن، ليس لنا اي كلام بعد ذلك لا في المستثنى ولا في المستثنى منه، لان اللي عرفنا المستثنى والمستثنى منه والفاعل مرفوع والمنصوب والمفعول منصوب مش الرسول ولا ابو بكر، ده سيبه اللي بعديه، يبقى ترجع لهم. انما انا برجع للقرآن اللي بيقول الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. ففي دليلين، الدليل الاول في الآية انه من الجن يبقى مش ملائكة، الدليل الثاني فسق عن امر ربي يعني خرج، والملائكة لا تخرج عن امر ربها. واضح الكلام؟ السؤال مع كبر هذا السؤال، انما بيقول واحد مات وترك ميراث، والميراث اموال كثيرة وعقارات، الراجل اللي مات الله يرحمه ويسامحه كان بيلخبط في الدنيا فجاب الاموال من ربا ومن محرمات، الاولاد الورثة طيبين خايفين يعملوا ايه في الميراث؟ يسيبوه ما يوزعوش؟ يطلعوا مثلا مبلغ منه لله لانه مش عارفين ما الذي في هذا المال من الحلال وما الذي فيه من الحرام؟ فماذا يصنعون في هذا الميراث؟ والله يا اخي اذا وجد شباب او ناس من المسلمين طيبين الى هذا الحد الجيد الذي يتورعون فيه عن تقسيم تلك التركة، فالله ده حاجة مبشرة جدا وحاجة مفرحة، زادهم الله تعالى تقوى وورعا. حقيقة هذا ما يجب على المسلم ان يكون عليه، الورع الشديد، وخاصة في هذا المجتمع في هذا العصر. المجتمعات، ما بقولش المجتمع الغني، ده حتى المجتمع الفقير، لان الورع يقل عند الفقراء اكثر من الاغنياء، عند الفقير مش لاقي حاجة، حتى لو لقى حرام هياكله علنا لانه مش لاقي غيره. فالورع عند الاغنياء مطلوب اكثر من والفقير لاقي حاجة عشان تقول ورع ولا تقول له زهد. الزهد والورع يكون في الواجدين او عند الواجدين اكثر ممن لا يجد. فاذا وجد صنف من هؤلاء في وسط هذا المجتمع في هذا الوقت يكون شيئا مبشرا بالخير. يعملوا ايه الجماعة الطيبين دول؟ اول حاجة تشوفوا الديون المحققة التي كانت على الاب على الميت. الديون اللي عليه، عليه ديون للجزار للخباز للتاجر لصاحب الاراضي، عليه ديون لواحد يكون سرق الاموال بتاعته ظلمها اخذ ما لا يستحق، ترجعون تلك الاموال الى اصحابها. فان كانوا على قيد الحياة مش على قيد الحياة تعطون تلك الديون الى الورثة الشرعيين لاصحاب الديون. ما تعرفوش عنهم اي مكان، تتصدقون بتلك الاموال لله تعالى. انا اعرف ان ابي سرق 100 دينار وخمسين جمل وسيارتين، عارف ان دول مسروقين. بتوع مين؟ بتوع فلان. فين فلان؟ مش موجود. اعرفه في اي مكان؟ ما اعرفش. اعمل ايه في الشيء ده؟ اتصدق به على ذمة اصحابه الاصليين، فيحول الله تعالى تلك الصدقة الى حسنات لحساب اصحاب المال، ويعفو الله تعالى عن ابي ان دعوت له واستغفرت له. لان انا بحاول اخلص ذمة ابي، مش احاول ان انا اخلص نفسي فقط. المال لا استحقه، وابي مرهون بهذا المال في العذاب في القبر، لان الرسول يقول الميت معذب في قبره بدينه حتى يقضى عنه. فانا واثق ان ابي معلق في العذاب، لانه اولا جمع مالا من حرام من ربا وسرق بعض الاموال. اسدد الديون الى اصحابها، ان كنت اعلمهم ذهبت بالمال اليهم، وان كنت اجهلهم اسأل واتحرى، فان لم استطع الوصول فلأتصدق بهذا المال على جهة خيرية، انشاء مسجد، اعطاء مساكين وفقراء، حتى تبرأ ذمة ابي وحتى يوصل الله تعالى تلك الصدقات حسنات الى اصحابها. واضح؟ بالنسبة للربا اللي ابي استعمله في البنك 20 سنة هو بياخد ربا، والله ما انا عارف حط 50,000 الاول ولا 100,000 ولا مليون، هم 2 مليون الان، ايهم ربا وايهم اصل؟ لان ربنا بيقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بيقول في الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طب رأس المال أعرفه لو كنت أنا اللي واضع المال في الربا، معايا 100,000 أصل 100,000 دلوقتي 2 مليون، أخذ 100,000 وبقيت ال2 مليون اجنبهم واتصرف فيهم. كيف اتصرف في الربا؟ يعني لو حط عرفت ان هسأل البنك ابويا حطت عندك الفلوس من كام؟ من 20 سنة، بجيب واحد محاسب واديله 1000 درهم من جيبي واقول له احسب لي فوائد الربا من 20 سنة كان الاصل كذا، فكيف زاد ربا فرعي وربا مركب؟ لان في ربح مركب، لما بينضم الربا الفرعي على الاصل بيصبح الربا والاصل بيربحوا ايضا، فيبقى ربح مركب. فبيحسب لي وبيطلع لي بيقول لي ابوك خد 200,000 ربا، اضيف عليهم 50,000. ازود دائما احتياطا وورعا. اعمل ايه في المبلغ اللي هطلعه؟ ما اردوش للبنك، لان البنك لص ولاد لصوص اللي انشأوه، ولا حق لهم في هذا المال، لانهم كسبوا من وراء المال بتاع ابي اضعاف اضعاف هذا، وضحكوا عليه واعطوه جزء من هذا الكسب واخذوا الباقي. امال انتفع انا بهذا المال؟ لا، تتصدق بهذا المال على المحتاجين وعلى المؤسسات الاسلامية، ولا اجر لك فيه لانك لا تملكه وليس من حلال، ولا يصح ان تعطيه للاخابث من المجرمين لانهم هيستعملوه في المحرمات. اذا اقرب طريق للتخلص من هذا المال ان تنفع به بعضا من عباد الله المحتاجين. واضح؟ طب ما عرفتش بعد التحري والتدقيق ابوك ليه ايه حرام وليه ايه حرام، ايه حلال وايه حرام؟ اجتهد، هذا متروك لاريحيتك لورعك لاعتقادك. بتقعد مع اخوانك وبتقول يعني تقريبا البيت ده ابويا يورثه والمكان ده ابويا اشتراه وده احنا شاكين فيه. ما شككت فيه جنبه. هتقول له طب انا عملت كده اخواتي من الورثة ما قبلوش. جنب نصيبك ما تشك فيه، واما اخواتك فادعوا الله تعالى لهم ان يهديهم، واساعدك في الدعاء لذلك. اخدما ما تقدرش تجبر واحد من اخواتك انهم يطهروا اموالهم الا اذا كنت ذا سلطان عليهم. كانوا صغار وانت كبير تصرف وطهر المال كله اذا قدرت. هتقول لي طب المال كله ما نش عاوزه، والله يا اخي ده يبقى زيادة خير ودليل على قوة ايمانك. بس صحيح ال 2 مليون او ال 3 مليون هتقدر تسيبهم كلهم؟ انا اعرف ان في واحد ترك 5 مليون لبعض من البنوك كانوا ربح لبعض الاموال، واضع اكتر من 200 مليون فكسبوا كتير جدا، فلما علم سابهم. طبعا حرام ان يسيبهم للبنك لان البنك لا حق له في هذا المال اللي بيسمى فائدة. صحيح انا لا حق لي، انما احرم البنك حتى لا ينفقه في حرام، وانفق هذا الكسب على ان اسحب مالي بعد ذلك من تلك البنوك. مش اقول اخلاه في البنك وكل ما جابت اتصدق به، لا، لان الفائدة خبيث، والله تعالى عرفنا انه لا يقبل الخبيث كصدقة. ولكن انا بقول لك تصدق بي لاني ما وجدتش خلاف هذا الباب يكون في بعض المنافع للمسلمين. لاني لو قلت لك احرج المال حرام، ردها للبنك اللي هو الفاسق حرام، خدها عشان تاكلها حرام، امال ايه اللي اقل حرمة من غيره؟ ان انت تنفع بيها البعض من المحتاجين على الا تتعامل مع البنوك. فان قدرت ايها الوارث التحري على هذا الاساس فافعل. والذي جعل اباك يفعل هذا ربما لقلة دينه وعدم معرفته بالحقوق والواجبات، والذي هداك الى معرفة ذلك سيعوضك ما هو اعلى واعظم. فاذا كان المولى قد صرف عنك هذا الحرام فثق انه سيعوضك حلالا اعظم منه واطهر. جمعنا الله تعالى واياكم على الخير دائما. اتجهوا الى الله تعالى وانتم على يقين من الاجابة، واسألوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحودنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.